كان كلامنا في الطريق الثاني لإثبات وجوب الإتيان بالباقي بعد تعذر الجزء أو الشر، وهذا الطريق الثاني هو الروايات، وتبين من الدرس السابق عدم صلاحيتها لإثبات وجوب الباقي لأننا ناقشناها جميعا، فلا يبقى لدينا إلا الطريق الأول وهو الاستصحاب، فإن سلمنا به حكمنا بوجوب الباقي، وإن لم نسلم به رجعنا إلى أصالة البراءة العقلية وأثبتنا عدم وجوب الباقي. ولكن الآن نقول لو تنازلنا وسلمنا بصلاحية هذه الروايات للاستدلال بها على وجوب الباقي، لو سلمنا بذلك، فيأتي سؤال مهم وهو إن بحثنا في التنبيه الرابع عام وشامل لحالة تعذر الجزء وحالة تعذر الشرط، فهل هذه الروايات تدل على وجوب الباقي في كلتا الحالتين، سواء كان المتعذر جزءا أو شرطا يجب الباقي أو لا؟ الروايات لا تدل على ذلك. الجواب: أما الرواية الأولى فأتوا منه ما شئتم أو ما استطعتم، فقلنا إن كلمة من تبعيضية، وإذا كانت تبعيضية فالرواية ناظرة إلى الكل والأجزاء وحالات تعذر الجزء، ولا تشمل حالات تعذر الشرط، تختص فقط بحالات تعذر الجزء. لماذا؟ لأن الشرط لا يصدق عليه أنه بعض، فما دامت من تبعيضية فهي تختص بالأجزاء ولا تشمل الشروط، لأن الشروط لا يصدق عليها البعض، لأن الشرط خارج عن حقيقة المشروط. وهكذا الرواية الثالثة: ما لا يدرك كله لا يترك كله، قلنا كل ظاهرة في الكل المجموعي، والكل المجموعي بلحاظ الأجزاء وليس بلحاظ الشروط، فتبقى عندنا فقط وفقط شنو؟ الرواية الثانية، وهي الميسور لا يسقط بالمعسور. نقول نعم، الرواية الثانية اشتملت على موضوع وهو الميسور، وهذا الميسور لكي نفهم المراد من الميسور لا بد من الرجوع إلى العرف، فالفهم العرفي هو المقدم في هكذا أمور، و كل ما صدق عليه عرفا أنه ميسور لذلك الكل المعسور تشمله الرواية. بعبارة أخرى، كلما صدق على الباقي أنه ميسور وجب الإتيان به وتكون القاعدة شاملة له. وإذا رجعنا إلى الصدق العرفي لكلمة الميسور نجدها شاملة للميسور من الأجزاء والميسور من الشروط، فكل ميسور من الأجزاء لا يسقط بالمعسور من الأجزاء، وكل ميسور من الشروط لا يسقط بالمعسور من الشروط، فالرواية تكون عامة وشاملة للأجزاء والشرائط ولا تختص بالأجزاء. إذن الرواية الأولى خاصة بالأجزاء، الرواية الثالثة خاصة بالأجزاء، أما الرواية الثانية وهي رواية الميسور فهي عامة وشاملة ولا تختص بالأجزاء بل تشمل الشروط أيضا. إذن هذه الرواية فيها جهة عموم، رواية الميسور لا يسقط بالمعسور فيها جهة عموم وفيها جهة خصوص. أما جهة العموم هي شمولها للأجزاء والشروط وعدم اختصاصها بالأجزاء، هاي جهتنا عموم. ولكن فيها جهة خصوص، لأننا لا نقول دائما كلما تعذر بعض الأجزاء وجب الإتيان بالباقي من الأجزاء، يعني ليس دائما يصدق على الباقي من الأجزاء أنه ميسور إذا تعذر بعض الأجزاء. نحن لا ندعي أنه كلما تعذر بعض الأجزاء صدق على الباقي أنه ميسور، لا، وإنما في الجملة وعلى نحو الموجب الجزئي، لأنه إذا كان المتعذر من الأجزاء ركنا من الأركان كتكبيرة الإحرام أو ركوع أو سجود، أو كان المتعذر من الأجزاء هو معظم الأجزاء، يعني 8 أجزاء تعذرت بقي جزءان فقط، فحينئذ لا يصدق على الباقي أنه ميسور حتى نجري قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط بالمعسور وإن كانت عامة للشرائط، لكنها بلحاظ الأجزاء ليست عامة لجميع الأجزاء، بل إذا كان المتعذر من الأركان أو كان معظم الأجزاء فهذه القاعدة لا تجري ولا يصدق على الباقي أنه ميسور. إذن متى يصدق على الباقي أنه ميسور؟ إذا كان المتعذر ليس ركنا وليس هو معظم الأجزاء، كما لو تعذر قراءة السورة حينئذ يصدق على الباقي أنه شنو؟ ميسور، فنقول الميسور لا يسقط بالمعسور. النتيجة الضابط في معرفة انطباق هذه القاعدة أو الرواية هو الرجوع إلى الفهم العرفي للميسور، والفهم العرفي للميسور شامل للأجزاء والشروط، ولكنه بلحاظ الأجزاء لا يشمل جميع الأجزاء، وإنما يشمل حالة ما لو لم يكن المتعذر ركنا أو معظم الأجزاء، وإلا لو كان ركنا أو معظم الأجزاء لما صدق على الباقي أنه ميسور. قال ثم إنه الضمير للشأن، حيث كان الملاك في قاعدة الميسور. طبعا بعد ما ذكر لك لا الرواية الأولى ولا الرواية الثالثة، لأنهما مختصتان بالأجزاء، فقط قاعدة الميسور يمكن أن يقال أنها تشمل الشروط. ثم إنه حيث كان الميلاد في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا، أي عرفا قيد للصدق، صدقه عرفا باعتبار أن المرجع هو العرف، كانت القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور جارية مع تعذر الشرط أيضا. يعني شنو أيضا؟ كما تجري في حالة تعذر الجزء، يعني إذا تعذرت السورة نقول الميسور لا يسقط بالمعسور، إذا تعذرت مثلا شرط من الشروط مثلا طهارة لباس المصلي أو الاستقبال أو غيره هم نقول الميسور لا يسقط بالمحسوب لصدقه. لماذا تشمل الشروط؟ يقول لصدقه، يعني الميسور حقيقة عليه، على ماذا؟ على الباقي، لصدق الميسور على الباقي مع تعذره، تعذر من؟ مع تعذر الشرط، لصدق الميسور على الباقي مع تعذر الشر عرفا، هاي عرفا يعني قيد لصدقه، لصدق الميسور حقيقة على الباقي مع تعذر الشر عرفا، كصدق الميسور على الباقي عرفا كذلك مع تعذر الجوز، كما أنه في صورة تعذر الجزء يصدق على الباقي أنه ميسور عرفا، هكذا في صورة تعذر الشرط أيضا يصدق على الباقي عرفا أنه ميسور، فيصدق الميسور في حالة تعذر الشرط كصدق الميسور في حالة تعذر الجزء. لكن أكو نقطة أساسية حتى لحد الآن عندنا جهة عموم لو خصوص صارت، جهة عموم يعني الرواية لا تختص بحالة تعذر الجزء بل هي شاملة لحالة تعذر الشرط، لكن بلحاظ الجزء يوجد جهة تخصيص، لذلك قال كصدق الميسور على الباقي كذلك يعني عرفا مع تعذر الجزء في الجملة، يعني صدق الميسور يكون في الجملة وعلى نحو الموجب الجزئي، لأن بعض الحالات لا يصدق عليها، لا يصدق على الباقي أنه ميسور حتى لو كان المتعذر جزءا، يا حالة وهي حالة ما لو كان المتعذر هو ركن من الأركان أو كان المعظم والأكثر هو المتعذر، لذلك قال في الجملة. لصدق الميسور حقيقة على الباقي مع تعذر الشرط عرفا، كصدق الميسور على الباقي عرفا مع تعذر الجزء في الجملة، وإن كان إذا نجي بالدقة العقلية الفاقد للشرط هو نفس الواجد للشرط أو مباين له بالدقة العقلية، بالدقة العقلية مباين له، فلا يصدق على الباقي أنه ميسور لذلك الكل الذي تعذر شرطه، لأنه بالدقة العقلية الفاقد للشرط مباين للواجد للشرط، فهو ليس ميسورا له. لكن احنا مدارنا على الدقة العقلية، لكن المدار ليس على الدقة العقلية، وإنما المدار على الفهم العرفي، والفهم العرفي يقول هذا الفاقد للشرط هو ميسور لذاك الواجد للشرط، نفسه ما متغير إلا شيء بسيط يعني. لذلك نقول يصدق عليه وإن، هاي الواو وصلية، وإن كان فاقد الشرط مباينا للواجد للشرط عقلا، أي عقلا قيد المن قيد للمباين، مباين له عقلا، صحيح مباين له عقلا، لكن انت كمل العبارة، ولكن المدار ليس على الدقة العقلية، وإنما المدار على الفهم العرفي، والفهم العرفي كما يصدق في حال التعذر الجزء يصدق في حال التعذر الشرط، يصدق على الباقي أنه ميسور عرفا. ولأجل ذلك، يعني شنو ذلك؟ ولأجل أن المدار على الفهم العرفي وليس العقلي. الآن كأن هذه العبارة تفسير لقوله مع تعذر الجزء في الجملة، قلنا في الجملة نخرج حالة تعذر الركن أو معظم الأجزاء، الآن يرجع يبين. ولأجل ذلك أن المدار على صدق الميسور عرفان ربما لا يكون الباقي، يا باقي، أولا الفاقد لمعظم الأجزاء، ثانيا أو الفاقد لركنها، ربما لا يكون الباقي موردا لقاعدة الميسور. لماذا؟ لأن العرف يقول إذا تعذر الركن أو تعذر معظم الأجزاء فلا يصدق على الباقي أنه ميسور لذلك الكل، بل يرى بينهما مباينة. مثلا العرف يرى أن الصلاة بدون ركوع وسجود وتكبيرة إحرام يراها صلاة أو لا يراها صلاة؟ لا يراها صلاة، فكيف نقول الميسور لا يسقط بالمعذور؟ لا، هذا عمل ليس هو نفس ذلك العمل المطلوب منا وهو الصلاة، لذلك لا تجري القاعدة، لأن المدار على الصدق العرفي. لذلك يقول فيما إذا لم يصدق عليه، على من؟ على الباقي الفاقد للركن أو معظم الأجزاء لم يصدق عليه الميسور عرفا، لا يصدق عليه. وإذا لا يصدق عليه الميسور عرفا تجري فيه القاعدة أو لا تجري فيه القاعدة؟ لا تجري. وإن افترضنا صدقه عليه عقلا، يعني إذا العاقل قال إن هذا الباقي الفاقد للأركان أو لمعظم الأجزاء هو نفس ذلك الكل المطلوب منا، والعرف قال إن الباقي ليس هو ذاك، مع ذلك نقدم الفهم العرفي، لأن المدار على الفهم العرفي، والعرف يقول هنا لا يصدق على الباقي أنه ميسور، حتى لو صدق عقلا أنه ميسور فالعرف يقول لا يصدق أنه ميسور، فلا تجري القاعدة. لذلك قال وإن كان، يا هو كان اسم كان، الفاقد لمعظم الأجزاء أو ركنها، وإن كان الفاقد غير مباين للواجد للأركان ومعظم الأجزاء عقلا، حتى لو كان ما مباين إليه لا تجري قاعدة الميسور، لأن المدار ليس على عدم المباينة عقلا، وإنما المدار على عدم المباينة عرفا، والعرف يرى وجود المباينة. طبعا هاي العبارة لا يمكن أن نلتزم بها، يعني قاعد نفترض أنه فاقد للأركان أو فاقد لمعظم الأجزاء، فالعرف المتسامح عادة يقول توجد مباينة بين الفاقد والواجد، فهل يعقل أن العقل المبني على الدقة يقول لا توجد مباينة؟ يعني العمل الفاقد للأركان أو الفاقد لمعظم الأجزاء كيف يؤمن العقل بعدم المباينة بينه وبين الواجد لجميع الأجزاء؟ هذا معقول؟ يعني إذا العرف يرى مباينة من باب أولى أن العقل، ولذلك هاي العبارة بين قوسين كنا نخليها وإن كان غير مباين للواجد عقلان، ونقول هاي مجرد من باب فرض المحال ليس بمحال. يقول لو فرضنا أن العقل حكم بعدم المباينة وإن كان هذا الفرض محال، لكن فرض المحال ليس بمحال، اي يعني ما بها اي فائدة، لكن كأنه مقابلة بالجهة الأولى. قلنا إذا صدق عرفا الميسور فنلتزم به ولو لم يصدق عقلا، الآن نريد يعكس المسألة، إذا لم يصدق الميسور عرفا فنلتزم به ولو صدق عقلا، مقابلة يعني، وإلا هي لا معنى لها. إذن النتيجة إن قاعدة الميسور المدار فيها على صدق الميسور عرفا، كلما صدق الميسور على الباقي عرفا، ولكن ينبغي ألا يخفى عليك أن الشارع في بعض الأحيان يخطئ الفهم العرفي في صدق الميسور وعدم صدقه، يعني مو دائما الشارع مطابق لمن؟ للعرف. أي قد يكون في مورد العرف يرى أن الباقي ليس ميسورا لذلك الكل، ولكن الشارع يراه ميسورا. مثاله ما لو عجز المكلف عن الصلاة تماما ولا يستطيع إلا الصلاة بالإشارة بالعين، يعني لا يقدر لا ركوع ولا سجود ولا غيره ولا هم يحزنون، وإنما إشارة في العين، يغمض عينه ويفتح عينه، فحينئذ إذا رجعنا إلى العرف، العرف يقول هذا الباقي هو ميسور لذلك لتلك الصلاة وتلك الماهية، أو يراه أمرا مباينا للصلاة. العرف يقول لم يبقى شيء إذا لا ركوع ولا سجود ولا قراءة، مجرد إشارة بالعين، فلا يراه ميسورا. العرف لا يراه ميسورا، لكن الشارع يقول، يقول لا، هذا الفهم العرفي خطأ، الصحيح أنه ميسور، والميسور لا يسقط بالمحسور، فإذا كان قادرا على الإشارة بعينه وجبت عليه الصلاة ولا تسقط عنه الصلاة، لأن الميسور لا يسقط بالمحسور. فالعرف يرى عدم جريان قاعدة الميسور، لكن الشارع في هذا المورد يرى جريان قاعدة الميسور. شنو السبب؟ وذلك لأن الشارع المقدس اطلع على شيء، لو كان العرف مطلعا عليه لحكم كما حكم الشارع ولما خالف الشارع. وذلك لأن الشارع مطلع على أن هذا العمل يعمل الصلاة بالإيماء، هذا العمل واجد للملاك والمصلحة المترتبة على الصلاة، واجد للملاك والمصلحة بتمامها، يعني كل المصلحة الموجودة في الصلاة تترتب على الصلاة بالإيماء أو بمعظمها، يعني 70% 80% من المصلحة المترتبة على الصلاة يحصلها لنا الصلاة بمن؟ بالإشارة بالإيماء. هذا ما اطلع عليه الشارع لعلمه بالغيب وعلمه بوقائع الأمور، لكن العرف جاهل بذلك. العرف لأنه جاهل بأنه واجد للمصلحة يرى أن هذا غير ذاك، لكن الشارع يرى أنه محصل للملاك والمصلحة، فيرى أن هذا هو ذاك لاشتراكهما في تحصيل المصلحة. والعكس صحيح، العرف قد يرى بعض الأمور ميسورة ولم تختلف عن ذلك المأمور به، ولكن الشارع يراه ليس ميسورا ومباين ويختلف. مثلا في الصوم، إذا تسألك واحد من العرف قل له أنا صائم وأريد أفترع لي حبة من السكر، إيش قد حبة السكر؟ صغيرة صغيرة كلش، يعني أريد أبتلعها، يعني هو رأسا إيش راح يقول لك؟ يقول لك ما بيشي صومك، عرف أن يقول لك صومك ما بيشي، لأنت لا أكلت ولا شربت، هي حبة سكر. شنو حبة السكر؟ شنو قيمته؟ أو نصف حبة مثلا من الأرز، ربع حبة من الأرز، العرف يراه ميسورا ولا يؤثر على الصوم ولا يبطل الصوم، وأنك لابد أن تستمر بصومك، العرف يراه ميسور. لكن الشارع يخطئ العرف ويقول لا، ابتلاع هذه الحبة أو ربع هذه الحبة يؤدي إلى كون الباقي جميعا ليس ميسورا، يعني وإن تركت المفطرات جميعا فترك المفطرات جميعا لا قيمة له ولا يسمى صوما، فلا يصدق على الباقي أنه ميسور. إذن الشارع قد يخطئ العرف ويختلف مع العرف، طبعا ومن الواضح أن الذي يتقدم هو الشارع، يعني في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية. النتيجة إذن إن وجدنا تشخيصا من قبل الشارع على أن هذا ميسور أجرينا فيه القاعدة ولو كان العرف لا يراه ميسورا كالصلاة بالإيماء، ولو حكم الشارع بعدم كونه ميسورا لم نجري القاعدة، ولو كان العرف يراه ميسورا كما في مثال الصوم. إذن نحن مع الشارع، فإن لم نجد بيانا من الشارع لا على كونه ميسورا ولا على عدم كونه ميسورا فماذا نفعل؟ فالمدار على الإطلاق العرفي. نرجع إلى كلمة الميسور، وكلمة الميسور مطلقة شاملة نعمل بها ونجري على طبقها إلا إذا وجدنا تخطئة من الشارع للفهم العرفي، أما ما عدا ذلك نعمل بالإطلاق والصدق العرفي. قال نعم، هذا استدراك على قولنا إن الملاك في الميسور هو الصدق العرفي. الآن نريد نقول أحيانا الشارع يخطئ العرف، نعم ربما يلحق به يعني بمن؟ بالميسور العرفي يلحق به شرعا ما لا يعد بميسور عرفا، يعني يصدق شرعا أنه ميسور لكن عرفا لا يصدق أنه ميسور، كما في الصلاة بالإيمان تخطئة للعرف، يعني الشارع يخطئ العرف. و أي واو عطف تفسير، يعني شنو تخطئة للعرف؟ وأن عدم العد، شنو عدم العد؟ يعني عدم عد العرف لذلك العمل ميسورا، عدم عده ميسورا عرفا كان لعدم اطلاع العرف على ما هو عليه الفاقد. من ماذا؟ ما عليه الفاقد؟ من قيام الفاقد في هذا الحال، يعني حال التعذر، قيام الفاقد بتمام ما قام عليه الواجب من جهة، من جهة الملاك والغرض، تمام الملاك والغرض يترتب على الباقي أو لا، مو تمام الملاك أو بمعظمه، يعني معظم الملاك والغرض. في غير الحال، يعني في غير حال التعذر، الملاك المترتب على العمل في غير حال التعذر يترتب على الباقي في حال التعذر. الشارع مطلع على ذلك، ولذلك اعتبر الصلاة عن إيماء تعتبر صلاة، لكن العرف جاهل بذلك، لذلك عده ليس ميسورا، فالشارع خطأ العرف لعدم اطلاع العرف على الملاك. وإلا، يعني شنو وإلا؟ وإلا لو اطلع العرف على كون الباقي واجدا للملاك والغرض، العرف لو كان مطلع على أنه يفي بالملاك والغرض كان اعتبره ميسور أو ما اعتبره ميسور؟ لاعتبره ميسورا. وإلا لو اطلع العرف على أنه يفي بالملاك والغراب، وإلا عد أنه، يعني الفاقد عد أنه ميسوره، يعني ميسور الواجد. إذن العرف قد يخطئ، الشارع قد يخطئ العرف من هذه الجهة، والعكس صحيح. يعني شنو العكس صحيح؟ كما ربما شرحنا، كما ربما يقوم الدليل الشرعي على عدم كونه ميسورا، لكن العرف يراه ميسورا، كما في مثال حبة السكر في الصوم. كما ربما يقوم الدليل الشرعي على سقوط ميسور عرفي. لماذا الشارع يحكم بسقوط الميسور العرفي؟ أيضا لنفس العلة. لذلك، يعني شنو لذلك؟ لتخطئة الشارع للعرف، لأن هذا العمل ليس واجدا للملاك، بينما العرف يتصور أنه واجد للملاك. سقوط ميسور عرفي لذلك، أي للتخطئة، وأن هذا الميسور الفاقد لبعض الأجزاء لا يقوم بشيء من ذلك، يا ذلك من ذلك الملاك والغرض الذي يقوم به العمل الواجب للأجزاء والشرائط. إذن التخطئة بسبب اطلاع الشارع على عدم قيام هذا العمل بالملاك. فالصائم الذي ابتلع حبة من الأرز، الشارع يفهم أو يدري أو مطلع على أن هذا الصوم ليس فيه ملاك ولا مصلحة، بينما العرف يراه قائم بالملاك والمصلحة. وبالجملة إيه هذا الصوم ما إلى عنوان شرعا، أما العرف يقول لك شنو صار، هي نصحب يعني سوت له. يعني كثير من الناس تسمع منهم هذا الكلام، فالمدار على الشارع، فيبطل ولا يعتبر صوما. وبالجملة إذن المدار على أنه إن وجد دليل على إدخال الباقي في الميسور أو إخراج من الميسور فالمدار على الدليل الشرعي، وإذا لا يوجد دليل شرعي فالمدار على الصدق العرفي. وبالجملة ما لم يكن دليل شرعي على الإخراج، إخراج من؟ إخراج الباقي من قاعدة الميسور، كما في مثال الصوم، أو دليل شرعي على الإلحاق، كما في مثال الصلاة بالإيماء. إن كان دليل فنحن مع الدليل، إن لم يكن دليل كان المرجع هو الإطلاق، إطلاق كلمة الميسور. وقلنا الملاك في ذلك هو الصدق العرفي، كلما صدق عرفا أنه ميسور جرت القاعدة. فإذا صدق على الباقي أنه ميسور عرفا، ماذا نفهم؟ نفهم أن هذا الباقي قائم بالغرض والملاك للواجب. وكلما لم يصدق على الباقي أنه ميسور، نفهم أن هذا العمل ليس قائما بالملاك والغرض. ويستكشف منه، ممن؟ من الإطلاق والصدق العرفي، أن الباقي الفاقد للجزء أو الشرط قائم بما يكون المأمور قائما به، بما يكون المأمور به قائما به. إذا صدق الميسور العرفي على الباقي، هذا شنو معنى؟ أن الملاك المترتب على المأمور به وهو الصلاة الكاملة سيترتب على هذا الباقي في حالة التعذر، لأن هذا الباقي صدق عليه عرفا أنه ميسور. فشريد يقول المصنف، يقول إذا صدق الميسور على الباقي فهمنا من ذلك أن هذا الباقي يحصل لنا الملاك والغرض المترتب على المأمور به، زين يحصل لنا كل الملاك والغرض أو بعض الملاك والغرض؟ يقول سواء محصل لكل الملاك والغرض أو معظم الملاك والغرض لا يهم. ويستكشف من الإطلاق العرفي أن الباقي في حالة التعذر هو قائم وواجد لما يكون المأمور به وهو الصلاة، قائما به، كون ضيف لك كلمة به حتى العبارة تصير صحيحة. الغرض الذي يقوم المأمور به موجود في المأمور به، هذا الباقي يقوم به ويحصله، سيحصله إما بتمامه يعني يقوم بتمام الملاك، أو بمقدار من الملاك يوجب إيجابه، يعني ملاك بدرجة من القوة تؤدي إلى وجوب الباقي يوجب إيجابه. إيجاب من؟ إيجاب الباقي. الباقي محصل لتمام الملاك أو محصل لقدر ذلك القدر يؤدي إلى الوجوب، يعني وجوب الباقي، أو هذا في الواجبات طبعا، أو يؤدي إلى استحبابه وين؟ في المستحبات، بمقدار يوجب إيجاب الباقي في الواجب واستحباب الباقي في المستحب. هذا إذا لم يقم دليل شرعي. أما إذا قام دليل شرعي فنحن مع الدليل الشرعي. وإذا قام دليل شرعي على أحدهما، شنو يعني أحدهما؟ الإخراج من قاعدة الميسور أو إدخال الباقي في قاعدة الميسور. إذا قام دليل شرعي على الإدخال كما في الصلاة بالإمام، أو على الإخراج كما في الصوم، فيخرج الباقي إذا دل الدليل الشرعي على خروجه، أو يدرج في قاعدة الميسور إذا دل الدليل الشرعي على إدراجه فيخرج. مثال يخرج قلنا الصوم، أو يدرج في القاعدة كما في مثال الصلاة بالإمام، وإن كان العرف مخالفا لذلك. وإن كان شنو؟ العرف. لماذا؟ يقول لأن الشارع يخطئ العرف في هذه الموارد لعدم اطلاع العرف على الميلاد، فيخرج أو يدرج أو فيخرج أو يدرج في قاعدة الميسور تخطئة للعرف، أو تخصيصا للعرف. شنو الفرق بين تخطئة أو تخصيصا؟ تخطئة النظر فيه إلى الإخراج الموضوعي، يعني الشارع يخرج هذا المورد من قاعدة الميسور موضوعان، أصلا هو حقيقة لا يصدق عليه ميسور، والعرف اشتبه وعده ميسور، قال تخطئة. أو تخصيصا، يعني هو حقيقة وواقعا يندرج تحت قاعدة الميسور، لكن الشارع يخرجه إخراجا حكميا، يعني إخراجا تخصيصيا، مو إخراج تخصصي، مو خروج تخصصي. لذلك قال فيخرج أو يدرج تخطئة يعني خروج موضوعي، أو تخصيصا يعني إخراج حكمي. في الأول، في الأول يعني شنو في الأول؟ ترجع لعبارة المصنف، قال فيخرج أو يدرج. إذن الأول هو الإخراج والثاني هو الإدراج، مو الموضوع، بعدنا قبل الموضوع، يعني عندنا حالتين، حالة الإخراج كما في مثال الصوم وحالة الإدراج. أما في حالة الإخراج فالإخراج على نوعين، إخراج موضوعي وإخراج حكم. لذلك قال تخطئة أو تخصيصا في الأول، يعني في حالة الإخراج، وتشريكا في الحكم. الشارع إذا أدخل هذا المصداق في الميسور كما في الصلاة بالإمام، يعني يريد أن يشرك هذا المصداق في الحكم مع شنو؟ مع الصلاة الواجدة لتمام الأجزاء، أو تشريكا في الحكم في الثاني اللي هو شنو الثاني؟ في الإدراج. الشارع إنما أدرج هذا المصداق في قاعدة الميسور، شنو هدفه؟ هدفه شنو؟ إشراك هذا المورد والمصداق مع المصداق الكامل، لكن هذا إشراك موضوعي له حكم، إشراك حكمي. يعني كما نقول الطواف بالبيت صلاة، فالطواف ليس صلاة وإنما من باب الإشراك الحكمي. هكذا هنا الصلاة بالإيماء صلاة، هذا من باب الإشراك الحكمي. لذلك قال وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع في الثاني، يعني في حالة الإدراج. طبعا كنا احنا هم نضيف في بعض الأحيان الشارع يدرج مو فقط تشريكا في الحكم دون الموضوع، لا حتى بلحاظ الموضوع، ويخطئ العرف موضوعا. لذلك الصحيح كن نضيف عبارة وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع، أو تخطئة للعرف بالإدراج في الموضوع. فتأمل أو فهم لعله إشارة إلى أن الشارع لا يمكنه تخطئة العرف وين؟ في الموضوع، لأن المدار في الموضوعات على الفهم العرفي، والشارع ليس لديه حقيقة خاصة للموضوع وحقيقة شرعية تختلف عن الحقيقة العرفية. لا، نعم يمكن أن نتصور تخطئة الشارع للعرف بلحاظ الحكم، يعني الإخراج الحكمي أو الإدخال الحكمي، ولا يتصور تخطئة الشارع للعرف في الإدخال أو الإخراج الموضوعي. لذلك قال فهم. المطلب الأخير هذا ما بيه شيء، نحاول الشرح سريعا ونطبقه ونخليه بعد، نخليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لا تصمون يا صارك يعني.